أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الشرط الأول لصحة الشرط، وهو أن يكون الشرط مقدورا لمن تشترط عليه. وعندما نقول يشترط أن يكون مقدورا، فقد عرفت أننا نحترز بذلك عن غير المقدور. لكن غير المقدور المحترز عنه على قسمين، ولا فرق بينهما في الاحتراز عنهما جميعا. القسم الأول أن لا يكون مقدورا له، من جهة أنه لا مدخلية له فيه أصلا، وبتمامه ليس فعله، كهذه الأمثلة التي تقدمت، لما يبيعه الزرع بشرط صيرورته سنبلة، أو البسر أو التمر بشرط، أو البسر بشرط صيرورته تمرة، أو الأمى بشرط أن تكون، أو يعني أن تكون لاحقة، يعني أن تصير حاملة، أو الحامل بشرط أن تضع في يوم كذا، أو ذكرا، وأمثال ذلك مما لا مدخلية له فيه أصلا، ولا حتى أنه جزء السبب. هذا كله خارج عن إرادته واختياره وقدرته، فهذا قسم من غير المقدور. عليكم السلام. القسم الآخر ما يكون له فيه مدخلية، وهو جزء العلة فيه، إلا أنه بالتالي ليس يستقل فيه، مثل أن يشترط عليه في بيعه الكتاب، يبيعه الكتاب ويشترط عليه أن يبيعه على زيد، فإن بيعه على زيد لا يتم إلا بتحقق عقد البيع المركب من الإيجاب والقبول، والذي بيد المشروط عليه هو خصوص الإيجاب. عندما يبيعه الكتاب ويصير ملكا له، يستطيع أن يوجب البيع عليه لزيد. وأما تحقق البيع وتأثيره فيتوقف على مشاركة زيد بالقبول، مشاركة المشتري بالقبول. فمثل هذا، أي البيع ليس مقدورا للمشروط عليه، لكنه ليس بمقدور لا بمعنى عدم المدخلية له فيه أصلا، بل بمعنى عدم الاستقلال فيه، وإن كان له أصل المدخلية. كلاهما لا يصح اشتراطه، لأنه غير مقدور للمشروط عليه. ولكن تجد العلامة في التذكرة قال ما قد يكون خلاف ذلك، فجزم بصحة أن يشترط عليه أن يبيعه على زيد. أبيعك الشيء وأشترط عليك أن تبيعه على زيد، جزم العلامة بصحة هذا الشرط، قال يصح أن يشترط عليه أن يبيعه على زيد. ثم قال إنه لو أوجب البيع على زيد، يعني هذا المشروط عليه بعدما وقع البيع الأول راح يبيعه على زيد، فأوجب البيع، قال لزيد بعتك هذا الكتاب مثلا، إذا أوجب البيع على زيد فامتنع زيد من الشراء والقبول لم يقبل. فهنا احتمالان، هذا الكلام للعلامة. الاحتمال الأول ثبوت الخيار للمشترط، يعني أنا الذي بعتك الكتاب أول مرة فاشترطت عليك أن تبيعه على زيد. طب لماذا يكون احتمال ثبوت الخيار لي؟ لتخلف شرطي. اشترطت عليك أن تبيع على زيد فلم يحصل بيع على زيد، أن زيد لم يقبل، فتخلف شرطي فيكون لي الخيار. الاحتمال الثاني أن نقول لا خيار والبيع لازم لأن الشرط لم يتخلف، وذلك أن معنى الشرط بعه على زيد إن اشتراه، نحمله على هذا المعنى ولو باعتبار أنه المقدور لك أن توجب، وأما تمام البيع فمنوط بإن اشترى، فبعه إن اشترى. خب ما اشترى، واضح؟ فإنما اشترطت عليك البيع إن اشترى، إذا لم يشتري مالي شرط ولم يتخلف شرطي، وبالتالي مالي من خيار. هذان احتمالان. قال المصنف لا أرى وجها للاحتمال الأول، تقول من المحتمل أن نقول بثبوت الخيار. لماذا؟ لأن هذا الشرط شرط أن تبيعه على زيد، في احتمالان لا ثالث لهما. الأول أن تريد به الإيجاب، أشترط عليك أن تبيعه على زيد يعني الجزء المتعلق بك من البيع، وهو أن توجب البيع لزيد. وعلى هذا الاحتمال ينبغي أن يلزم العقد لا بطلان ولا خيار. لماذا؟ لأنه فعل الإيجاب، أوجبت، زيد لم يقبل، وما ذنبي؟ الشرط علي كان أن أوجب وقد فعلته، فلا خيار ولا بطلان ويلزم البيع. هذا على الأول. الاحتمال الثاني أن تريد من الإيجاب من شرط البيع لا خصوص الإيجاب بل المجموع المركب، يعني العقد أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تبيع على زيد، يعني أن يحصل بيع على زيد ويؤثر. إذا كان هذا هو الشرط، وهذا يرجع إلى شرط غير المقدور، لأن المركب من إيجاب وقبول لا يقدر عليه البائع وحده، إذ ليس بيدي إلا الإيجاب، فينبغي هنا الحكم ببطلان الشرط، سيبطل البيع أو لا شيء آخر، لكن هذا الشرط باطل، وإذا كان باطل لا يؤثر خيار بلا إشكال. إذا على الأول لازم لا خيار، على الثاني الشرط باطل فلا خيار من جهته، لأنه إما أن يؤدي إلى بطلان العقد فالعقد أصله باطل، إما أن لا يؤدي إلى بطلان العقد فيبطل الشرط ويبقى العقد، فلا يكون شرط يجيء من جهة تخلفه خيار. فاحتمال ثبوت الخيار لم يبقى له وجه إلا أن يحمل على صورة أخرى، وبهذا يمكن توجيه كلام العلامة في محل آخر. ما هي هذه الصورة؟ يقول صورة الوثوق بحصول الاشتراء، يعني لما قال البائع بعتك كتابي بشرط أن تبيعه على زيد، نحن نثق بأن زيدا يشتريه، واضح؟ لماذا؟ أفرض لأن هذا الكتاب كتاب نادر غير موجود في السوق ويرتبط بموضوع ببحث يهم زيدا كثيرا، وكان يفتش عنه ولا يجده، وسمعناه مرات يقول لو أن لي مثل هذا ولو وجدته لاشتريته بكيت وكيت، يعني دفعت أثمانا غالية له. نعلم علما عاديا عرفيا، نثق نطمئن أن زيدا لو عرض عليه هذا الكتاب لما أبى، ترك، رد، عبر بما شئت. إذا كانت الصورة هكذا فشرطي عليك أن تبيعه على زيد يكون بمعنى أني أشترط عليك الإيجاب فقط، لكن يكون المفروض أيضا أنه بمجرد تحقق الإيجاب سيتحقق البيع. كيف يعني بمجرد تحقق؟ لا بمجرد أن أقول بعت يتحقق البيع، لا، بمجرد أن أقول بعت سيبادر زيد ليقول قبلت ويتحقق البيع. فأنا اشترطت عليك الإيجاب فقط، حصتك منه هو الإيجاب، لكن مطلوبي ومقصودي هو البيع، أريد البيع، الشرط هو البيع، لكن ما يتوجب عليك منه فقط الإيجاب. وكيف يحقق إيجابك البيع؟ من جهة العلم بأن زيدا سيبادر إلى القبول، فأنت فعلت الإيجاب لكن أنا شرطت البيع، حصتك منه الإيجاب. بما أن زيد، لو افترضنا أن زيد كما هو في مفروض كلام العلامة امتنع عن الشراء القوي، يعني كنا نثق بأنه سيشتري، اتفق أن اليوم انصرف عن ذلك، أو افرض بالليل وجد نسخة أخرى اشتراها من شخص آخر، انتفى الموضوع، فاليوم امتنع زيد. فلو اتفق هذا حينئذ يجيء احتمال العلامة، يقول من الممكن أن نقول يثبت لي الخيار. لماذا؟ لأني شرطت البيع فتخلف شرطي. لا تقل لي غير مقدور لي، ليست مسألة قدرة. الآن فرضنا أنك أنت تفعل الإيجاب وهو يقبل، ونحن كنا نثق بهذا، وثوقنا بهذا صحح شرط البيع مع أنك لا تفعل إلا الإيجاب وبقيته غير مقدور لك، لكن وثوقنا بحصول الباقي من قبل زيد صحح شرط الكل، شرط البيع، شرط هذه النتيجة، وإن كنت لا تفعل إلا الإيجاب. فيمكن أن نقول حينئذ لي الخيار لتخلف شرط البيع ولم يحصل، ويمكن أن يقال لا خيار، لأن مرجع بشرط أن تبيع إلى شرط أن تبيع إن اشترى، لكنه لم يشتري، فليس لي عليك شرط ولا خيار. هنا نصحح هذا من العلامة. يقول على هذا يحمل فرض ذكره العلامة في التذكرة. في التذكرة ذكر هذه المسألة، قال إذا أردت أن تشتري من البائع مالا كتابا ولكنك لا تثق أنه ملكه واقعا في الظاهر بل تحت يده، وحتى ربما تشهد البينة به، لكن البينة قد تخطئ ولا توجب العلم، وأنت تحتمل أنه في الواقع يظهر لاحقا أنه ملك غيره، إما هذا غصبه أو أنه وقع تحت يده اشتباها ظنه، يعني وصل إليه في جملة تركة أبيه، لكن أبوه كان غصبه من غيره، فهو يعتبره ميراثا وهو في الحقيقة ملك فلان. لأنك لا تثق أنه ملكه وتحتمل أن يظهر غير ملك، تطلب كفيلا، أريد كفيلا في حال ظهر غير مملوك يكفل عهدته، يحصل لي مالي أو بدل مالي، لأنه إذا ظهر غير مملوك يجيء المالك الحقيقي فيقول هذا مالي حقي يؤخذ، أنا مضطر أن أرجع على هذا، أخشى أن لا أستطيع الرجوع، أريد كفيلا. واضح كيف الكلام؟ كل هذه الصورة يمكن أن لا يكون هناك كفيل، ويمكن أن يكون هناك شخص واحد، يعني يمكن أن لا تجد أحدا ليصير كفيلا لك، ويمكن أن تجد شخصا واحدا ويتعين فيه ولكنه لا يقبل. ففي مثله لا يكون تحصيل الكفيل مقدورا، فاشتراط المشتري نصب كفيل من قبل البائع اشتراط لغير المقدور، مع ذلك هو صححه وجوزه ورتب عليه أحكاما. يقول نحمله على صورة الوثوق بأنه يجد كفيلا يقبل، ولولا ذلك لكان من شرط غير المقدور. قال ثم أن إن عدم القدرة على الشرط طار لعدم مدخليته فيه أصلا، كاشتراط أن الحامل تضع في شهر كذا، هذا لا تأثير له فيه أصلا، وأخرى لعدم استقلاله فيه وإن كان له تأثير، كاشتراط بيع المبيع من زيد، يعني على زيد أبيعك الكتاب بشرط أن تبيعه على زيد، هذا لا يستقل به وإن كان له دخالة وتأثير، فإن المقدور هو الإيجاب فقط لا العقد المركب من الإيجاب والقبول الذي هو البيع الواقع في الشرط. ها؟ لذلك يكون البيع الواقع في الشرط غير مقدور، لأنه لا يقدر إلا على جزئه ولا يستقل فيه بتمامه. في مثل هذا فإن أراد اشتراط المركب، عندما يقول بشرط أن تبيع على زيد، إن أراد من هذا شرط البيع المركب فالظاهر دخوله في اشتراط غير المقدور، وبالتالي يكون باطلا، لأن من شرط صحة الشرط أن يكون مقدورا. مع ذلك تعال شوف العلامة ذكر كلاما يمكن أن يكون خلاف هذا، إلا أن العلامة قدس سره في التذكرة بعد جزمه بصحة اشتراط بيعه على زيد. شوف جزمه بصحة اشتراط بيعه على زيد هذا المقدار لا يعني أنه قال يجوز اشتراط غير المقدور، لأنه قد يريد من بيع على زيد اشتراط الإيجاب فقط، والإيجاب مقدور، واضح؟ هذا المقدار لا يدل. قال بعده لو اشترط بيعه على زيد فامتنع زيد عن شرائه احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء، واحتمل العدم والعدم. طيب الأول لماذا؟ الأول لماذا؟ لتخلف شرطي. وإذا كان هو فعل الإيجاب، ولو كان الشرط هو الإيجاب لما كان تخلف، إذن الشرط هو المركب، فهذا الاحتمال من العلامة مبني على أن يكون الشرط هو المركب، إذن هو يجوز أن يكون الشرط هو المركب، وإلا ما كان لهذا الاحتمال معنى. كان يقول فلو أراد المركب بطل الشرط، واضح؟ لكنه بنى عليه. والعدم، وجه العدم هذا إذ تقديره، الأول ما ذكر وجهه لأنه واضح احتمل الفاسخ، لماذا؟ لتخلف شرطه. واحتمل العدم إذ تقديره بعه على زيد إن اشترى. قم ما اشترى ماذا أصنع لك؟ يقول ولا أعرف وجها للاحتمال الأول، احتمال الخيار، إذ على تقدير إرادة اشتراط الإيجاب فقط فقد حصل الشرط ولزم البيع ولا خيار، فلا بد أنك تقول لا، كما بينا المقصود أن يكون أراد اشتراط المركب، فهنا تخلف الشرط من جهة هذا الاحتمال، يحتمل ثبوت خيار الفسخ له. يقول وعلى تقدير إرادة اشتراط المجموع المركب ينبغي البطلان، لماذا؟ لأنه من شرط غير المقدور، إلا أن يحمل على صورة الوثوق بالاشتراء، إذا أوجبت له سيشتري لأنه يريده. فاشتراط النتيجة يعني البيع بناء أو بناء، فاشتراط النتيجة هذا واقع وكائن بناء على حصولها بمجرد الإيجاب. عندما توجب سوف يشتري فسيحصل البيع. فأنا اشترط البيع المركب، لكن حصتك منه خصوص الإيجاب، لكن بمجرد أن توجب الباقي مقدور سيحصل. هذا يصحح الشرط. حينئذ يمكن أن نقول عندما لم يشتري زيد، بما أني اشترطت المركب فقد تخلف شرطي فيحتمل الفاسخ. أو تقول لا، مرجعه إلى بعه إن اشترى فلم يتخلف. بناء على حصولها بمجرد الإيجاب، فاتفاق امتناعه من الشراء بمنزلة تعذر الشرط. وعلى هذا الفرض، على فرض الوثوق، يحمل قوله في التذكرة ولو اشترط على البائع إقامة كفيل على العهدة. العهدة يعني الضمان، جيب كفيل على الضمان إذا ظهر غير مملوك لك. فلم يوجد، ما وجدنا أحد، أو وجد لكن شخص واحد معين امتنع المعين، على التقديرين يعني ما حصلنا الكفيل، يقول ثبت المشتري الخيار. نقول من الأول إذا كان ممكن أن لا يوجد أو أن يمتنع، معنى ذلك أن تحصيل الكفيل ليس مقدورا للبائع، فينبغي البطلان. كيف تقول ثبت الخيار؟ نقول نحمله على صورة الوثوق، كان يثق بتحصيله فاتفق أنه لم يوجد أو امتنع الموجود، فتخلف الشرط، من هنا حكم بالفاسق بالخيار. واضح الكلام؟ ومن أفراد غير المقدور، من جملة أفراد الشرط غير المقدور أي الذي لا يصح اشتراطه، أن تشترط عليه تحقق غاية متوقفة في حكم الشرع على أسبابها الخاصة، لا تتحقق في نظر الشرع، يعني بحيث يعلم أنها في الشرع لا تتحقق بمجرد الاشتراط، ولا تتحقق إلا من سببها. مثلا أبيعك الكتاب بشرط أن تكون جاريتك زوجة لي. شوف هذا شرط، أن تكون جاريتك زوجة لي، شوف مرة يكون المقصود بشرط أن تزوجني، هذا يسمى شرط الفعل، يعني أن تفعل التزويج. يقابله شرط النتيجة، أقول بشرط أن تكون زوجتي، بمعنى أن يكون المقصود أنه بمجرد أن يتم العقد مع هذا الشرط تكون زوجة، تحصل هذه النتيجة. الكلام في شرط النتيجة، يقول إذا اشترطت عليه في بيع الكتاب مثلا أن تكون جاريته بنتيجة هذا العقد زوجة من دون إجراء عقد زواج، أو أن تكون زوجته طالقا من دون إيقاع طلاق، يقول هذا لا يصح، هذا غير مقدور. لماذا؟ يقول أن علم من الشارع أن النكاح والطلاق ولو من جهة أنهما من العقود أو الإيقاعات، من العقود اللازمة أو الإيقاعات المرتبطة بالفرج، وأمر الفرج عظيم، ومنه يكون الولد ومحل احتياط في الشرع. فعلم من الشرع أنه لا يتحقق النكاح إلا بعقده بسببه، لا يتحقق الطلاق إلا بالإيقاع المؤدي إليه. إذا كان هكذا فأنت هنا تشترط هذه النتيجة التي لا تكون إلا من سببها، وأنت تشترطها بمجرد الشرط مع العقد تقع وتتحقق بلا سببها. قل هذا غير مقدور، هذا غير مقدور له أن تكون أمته زوجتك أو زوجته طالقا بمجرد العقد، غير مقدور، فهذا يبطل. نعم، لو كانت النتيجة مما يعلم تحققها في الشرع بالشرط، كما يقولون في الوكالة، يقولون الوكالة من العقود الإذنية. يعني ما المقصود من الوكالة؟ أنت وكيلي في بيع داري، ما معنى هذا؟ أنك مأذون، عقد إذني نتيجته حصول الإذن لك في بيع داري، لأن من العقود الإذنية مضافا إلى كونها عقدا جائزا، عقد جائز من العقود الإذنية، فتتحقق بكل ما دل عليه. لذلك قالوا يمكن أن تقول وكلتك، أجزت، أذنت لك، ما أدري، كل ما يدل عليه، حتى ربما بالإشارة قد يقول بعضهم يكفي. بناء على هذا ليس لها سبب خاص تتحقق منه. فإذا قلت في بيع الكتاب بعتك كتابي بشرط أن أكون وكيلك أو أن تكون وكيلي في بيع الدار، فقال قبلت، يتم هذا العقد بشرطه، فيؤثر نقل الكتاب بالثمن ويؤثر سيرورة أحدنا وكيلا. إذا كان من هذا القبيل هذا يعلم تحققه بنفس الشرط، فلا مانع من اشتراط مثل هذه النتيجة لأنها مقدورة. وكذلك في القسم الأول الذي يتوقف على السبب الخاص، إذا لم يكن من باب شرط النتيجة بل كان من باب شرط الفعل، بعتك الكتاب بشرط أن تزوجني جاريتك، بشرط أن تطلق زوجتك، وهكذا، هذا أيضا يجوز لأنه شرط الفعل والفعل مقدور، إنما النتيجة لم تكن مقدورة إلا من فعلها وسببها. هذا في القسم الثاني. القسم الثالث، إذا القسم الأول معلوم عدم تحققه إلا من سببه الخاص، الثاني المعلوم تحققه بمجرد الاشتراط، الثالث ما لو شك. أبيعك مثلا داري بشرط أن يكون كتابك هذا لي، شرط الملكية، نتيجة الملكية، نشك مثلا أن الملكية نتيجة تتوقف في الشرع على أسبابها الخاصة، من بيع مثلا، من هبة، من صلح عليها، على صلح على ملكية شيء بمقابل شيء فيصير ملكا لي، أو لا تحصل ولو من دون هذه الأسباب ويكفي فيها اشتراطها. إذا شككنا، واضح، يقول هذا إن شاء الله سيأتي حكمه مستقلا فيه كلام وبحث. هذا أصل مطلب المصنف، ولكن اعترض عليه هنا في جعله شرط النتيجة من جملة غير المقدور. لماذا جعلت شرط النتيجة التي تتوقف على أسباب خاصة من جملة شرط ومن أفراد شرط غير المقدور؟ ما وجه الاعتراض؟ نقول لأنه هذا إنما صار غير مقدور من جهة حكم الشرع بأنه لا يتحقق إلا بالسبب الخاص، ولولا أن الشارع قال لا طلاق إلا بإيقاع، لا نكاح إلا بعقد، كنا نقول يكفي الشرط في تحقيقه، فصار غير مقدور عليه بالشرط لتخصيص الشارع إياه بأسباب خاصة. فعدم القدرة جاء من جهة تعجيز الشارع عنه بالشرط. ها، فلو بني على عد كل ما عجز الشارع عنه في جملة غير المقدور لكان اللازم أن تجيء فتقول من جملة غير المقدور شرط أحل حراما وحرم حلالا، لأن هذا الشارع قال ممنوع عجز عنه، شرط خالف الكتاب والسنة، لأن هذا الشارع أيضا عجز عنه ومنع عنه، مع أن الأمر ليس كذلك. نجعل هذين تحت عنوانين مستقلين مقابلين لغير المقدور. لماذا؟ لأن المقصود بغير المقدور لا غير المقدور ولو من جهة منع الشارع، بل غير المقدور من جهة قدرة المكلف في نفسه وبغض النظر عن منع الشارع. واضح الكلام؟ قال: ومن أفراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية متوقفة شرعا على سبب خاص. ما معنى متوقفة شرعا على سبب خاص؟ بحيث يعلم من الشرع عدم حصولها بنفس الاشتراط، ولا بد أن يقع سببها، كاشتراط كون امرأة كجاريته زوجة، أو الزوجة زوجته مطلقة، لكن من غير أن يراد من ذلك إيجاد الأسباب. لا، على معنى أن أشترط بشرط أن تزوجني توجد السبب وهو العقد، أو بشرط أن تطلقها توجد السبب وهو الإيقاع، لا بهذا، بمعنى اشتراط النتيجة لا الفعل. أما لو أريد إيجاد الأسباب أو كان من القسم الثاني، يعني كان الشرط مما يكفي في تحققه نفس الاشتراط كالوكالة، فلا إشكال. واضح الكلام؟ مطلب واضح، أريد دائما العبارات. ولو شك في حصول ما يشترطه بنفس الاشتراط، هل هذا مما يحصل بنفس الاشتراط أو يقف على أسباب خاصة كملكية عين خاصة، فسيأتي الكلام فيه في حكم الشرط. هذا الثاني، أو هذا كله في الأول في غير المقدور. الثاني، من شرائط صحة الشرط أن يكون الشرط سائغا، والمقصود أن يكون سائغا شرعا، بمعنى أنه جائز شرعا غير محرم. واضح كيف؟ فلا يجوز بناء على هذا أن يبيعه العنب بشرط أن يعمله خمرا، فإن هذا الشرط غير سائغ غير جائز شرعا. الدليل على هذا قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما، أو بالعكس إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. بيان وجه الاستدلال هكذا: الشرط المذكور، الشرط عموما هو الإلزام والالتزام كما قلنا، وعندما أشترط ما هو غير سائغ في الشرع يعني حرام، فإني بالتزامي وإلزامي إياك بهذا الحرام أكون قد أحللته بالشرط، فهذا شرط أحل حراما، فيدخل أين؟ في المستثنى في هذا النص، المؤمنون عند شروطهم إلا ما أحل حراما، يدخل في هذا، هذا استثنية من الحكم بكونهم عند شروطهم، يعني من تشريع الشروط، لأن معنى المؤمنون عند شروطهم يعني تشريعه بأي لسان بأي تفسير فسرته هذا تشريعه، إلا يعني فهذا غير مشروع، فيدخل في المستثنى وهو الشرط غير المشروع. هذا الشرط يمكن إدخاله في الرابع الآتي. الشرط الرابع الآتي هو ألا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، هذا الذي نحن فيه يمكن إدخاله في الرابع. لماذا؟ لأنك عندما تشترط أمرا محرما مثلا وتحله بالشرط، فإنك بذلك قد خالفت الكتاب أو السنة اللذين حرما، فيكون أيضا شرطا مخالفا للكتاب والسنة. ولذلك ستجد من المصنف في الشرط الرابع عند ذكر الأدلة من الأخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة سيذكر هذه الرواية: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لأنه بهذا البيان أيضا يدخل تحت ما خالف الكتاب والسنة. فإن المقصود بالكتاب هناك في أخبار ما خالف الكتاب ليس خصوص القرآن، يعني هذا الشرع ما كتبه الله علينا من أحكام وفرضه علينا، جاء في الكتاب جاء في السنة علم من الخارج بإجماع مثلا، كل ذلك مخالف للكتاب بهذا المعنى. طيب لماذا إذن تفرده هنا؟ لعله لأنه ورد بخصوصه في النص تحت عنوان خاص: ما أحل حراما وحرم حلالا، وهو أخص مما خالف الكتاب مثلا ربما يقال، لأن مخالف الكتاب يحل حراما يحرم حلالا يخالف أحكام وضعية مثلا، لكن هذا أخص: تحريم حلال تحليل حرام. بما أن الإمام نص عليه بعنوانه الخاص وكان يمكن أن يتركه يدخل تلقائيا تحت عناوين شرط خالف الكتاب في تلك الأخبار، لماذا نص عليه بخصوصه؟ لعله من جهة إفراده في الأخبار بالنص يمكن أيضا عده شرطا مستقلا. قال: الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه، فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرة ونحو ذلك من المحرمات لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم. شرط المحرم التزام به، والالتزام بالمحرم غير نافذ غير مشروع غير ممضى، ويدل عليه ما سيجيء أين سيجيء، حيث قلت لك في أخبار الشرط الرابع من قول عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإن المشروط مضمون الشرط مثل جعل العنب خمرة إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام. قل تعالى: تعالى نجعل تخمير العنب حلالا، كيف نشترطه؟ هذا تحليل للحرام، وهذا واضح لا إشكال فيه. الثالث، الشرط الثالث لصحة الشرط، أن يكون المشروط يعني مضمون الشرط مما فيه غرض يعتد به العقلاء، يكون المقصود منه غرضا مقصودا لهم معتدا به بنظرهم حتى لا يصير لغوا. هذا الغرض الذي يعتد به عند العقلاء إما غرض نوعي وإما غرض شخصي. مقصود من غرض نوعي يعني لو سألت نوع العقلاء يقول: نعم لا بأس، هذا جيد، هذا لا بأس أن تشترطه في مصلحة في منفع. وأغلب الأمثلة التي قدمنا في سياق الكلام مثل: بشرط أن تكنس داري، بشرط أن تخيط ثوبي، وأمثال ذلك، هو من هذا القسم. من كل العقلاء غالب العقلاء يكون له مصلحة في كنس الدار، يقصد ويطلب كنس الدار أو خياطة الثوب، يوفر عليه إما التعب أن يباشر بنفسه الكنز، أو المال أن يبذل للخياط العوض مقابل خياطة فيكون مقصودا. والغرض تارة أخرى يكون شخصيا لشخص المشترط، ليس لكل أحد أو لغالب أفراد النوع يكون مثل هذا الغرض. مثل له في الدروس بأن يشتري العبد ويشترط جهله بالعبادات. اشتري منك العبد بشرط أن يكون جاهلا بالعبادات، كيف؟ لماذا؟ ما المقصود؟ يقول بهذا المعنى: هذا العبد إذا كان يعرف بالعبادات، فيعرف نوافل الصلاة وأوقاتها، في الليل 11 ركعة، أول الصبح 2، عند ارتفاع الشمس ما أدري في مفاتيح الجنان كذا، كل يوم صلاة جعفر ممتازة مثلا وأمثال ذلك، ومن الصوم يعرف الأيام المستحبة، وهذا اليوم ما أدري أنقذ الله فيه إبراهيم من النار، وذاك اليوم ما أدري ماذا صنع الله فيه، تجده إذن صائما قائما، فيقعد عن عمل مولاه. أما إذا كان جاهلا بالعبادات، بالكاد يعرف أنه يجب في اليوم والليلة 17 ركعة، وصوم شهر رمضان في السنة، فهذا يستغرق وقته في خدمة مولاه، فينتفع المولى به أكثر. فهذا غرض، ولكن غرض لمثل هذا المولى الخسيس مثلا، واضح كيف؟ إلا أنه غرض على كل حال، لكنه غرض شخصي. يعني نوع العقلاء لا يتصرفون هكذا، بل قد تجد بالعكس بعضهم يقصد أن يكون عالما بالعبادات ويتطوع، لأن هذا يدل على دين، التزام، أمانة، أمثال ذلك. كيفما كان، هذا مثاله. طيب، مقابل هذا الشرط، عندما نقول يشترط أن يكون فيه غرض معتد للعقلاء، سعى من أن يكون نوعيا أو شخصيا، مقابل ذلك ما لا غرض فيه. مثال هذا كما صرح جماعة أن يكون في البلد عدة مكاييل وأوزان، هذا مكيال وهذا مكيال وهذا مكيال، كلها معروفة مضبوطة يتعارف الوزن بها. مع ذلك عندما تشتري تقول أشتري منك هذه الحنطة بشرط الكيل بكذا، 10 مكاييل مثلا، مهم، بشرط أن تكيل بمكيال كذا، بالمكيال الفلاني الكذائي المعين، واضح؟ قالوا مثل هذا الشرط ليس فيه غرض حتى لشخصك. لماذا؟ لما الذي تريده يعني من تعيين مكيال بخصوصه؟ شوف لون المكيال من الخارج، يعني ماذا في لونه من غرض؟ تريد لابد ضبط الموزون، ضبط المبيع، وضبط المبيع يحصل بهذا يحصل بذاك، لأن فرضنا أن كلها متعارفة ويوزن ويكال بها ويحصل الضبط، فلا يبقى خصوصية لهذا من بينها حتى تقصده بالشرط. فاشتراط هذا بخصوصي نوع من اللغو. الدليل هو هذا، أنه يكون إذا لم يكن في خصوصية قصده بالتخصيص لغو، إنما أخصص ما فيه خصوصية، أقصد بالشرط مخصصا شيئا فيه ما يرجح تخصيصه، وإلا كنت مخصصا بلا مخصص وكنت لاغيا. كما أن الشارع لا يرى في هذا حقا لي، لما هو الحق أو كيف يصير لك حق؟ تقول هذا الكائل أضبط وأنا أريد أن أحرص على المبيع فأقصد هذا. قل نعم من حقك، لكن إذا لم يكن أضبط وكانت كلها سواء فلا يعد هذا اختصاصك به حقا، بحيث لو لم يمضه الشارع لك ويحكم على تقدير التخلف مثلا بالخيار يكون ظلما لك ويكون حرمانا لحقك، واضح؟ أو يكون ضررا عليك، فلا يبقى وجه يوجه به لزوم إمضاء مثل هذا الشرط وترتيب حكم الخيار عليه. هذا ومن هنا يقول اختار في التذكرة أو لا، هذا شيء آخر. بعد الآن إذا ما فيه غرض عقلائي ولو شخصي يصح اشتراطه، ما ليس فيه غرض لا شخصي ولا نوعي لا يصح اشتراطه، ما شك أنه فيه غرض أو لا، ما دام صححنا الشرط بالغرض الشخصي فقد يكون هناك أغراض كثيرة واقعية لفلان وفلان نحن لا نعرفها. ها؟ والعادة في العقلاء، الأصل في العقلاء، أصل عقلاء هذا أن يفعل الصحيح. إذا شككنا في صحة فعله نحمله على الصحة، حمل على الصحة قاعدتان، واحدة منها عقلائية، العقلاء لا يفعلون عادة إلا الصحيح. هناك حمل على الصحة الشرعي، إذا شككت أن هذا مثلا الذي يسير مع امرأة هي محرم له أو كذا يرتكب معها الحرام، تحمل أمر أخيك على مثلا محمل حسن، هذا بمعنى الصح، يعني ليس بحرام، بس لا يثبت أنها زوجته فإذا مات نورثه أو كذا، هذا يحتاج إلى بينته، لكن ينفي أنه يفعل الحرام، هذا شرعي. هناك أصل صحة عقلائي، العقلاء لا يقدمون إلا بوجه صحيح إلا من جهة أنهم عقلاء، هذا عادة. هنا هكذا، من هنا صحح في التذكرة أن يبيع الشيء ويشترط عليه مثلا ألا تأكل إلا الهريسة، أو ألا تلبس إلا الخز من الثياب. يقول هذا أي غرض فيه؟ يقول أنت مالك، الغرض في بطن صاحبه يحمل على الصحة، واضح كيف؟ قال
في كل مورد يمكن احتمال،
ما يخالف
حتى بالنسبة للميزان والمكاييف باعتبار بأن هذه الأمور باطنية لا يمكن أن يعرف بها الإنسان.
بس هذا مثال، احنا
لا، فأقول في كل مورد كاشف على
نفترض هناك أننا ما شككنا أو هو صرح أن غرضي من جهة المكيالية لا من جهة أخرى، واضح؟
يبقى غرض شخصي حتى لو من جهة
المكيالية. لا صرح أن غرض من جهة الكيل، مو بكيفك، ليس في غرض من جهة الكيل، هذا كذاك، وما من جهة الكيل. مرة تقول لي لونه يعجبني، ما أدري ماذا، حتى هذا السواحد قد يقول هذا حتى مش غرض شخصي، مع الجاهل والشاك نحمله عليه. أما إذا عرفنا الوجه وبان وننظر فيه، المفروض أنه يريده من حيث هو مكيال، من حيث هو مكيال، لا فرضهم هكذا في المثال، واضح؟ فرضهم في المثال هكذا. قال الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له شخصي، ومثل لهذا الثاني، الأول واضحة أمثلته، الثاني مثل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات. حتى لا أؤخركم كثيرا، أترك قراءة هذا إلى الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.